السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. معنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية وكتاب بلوغ المرام. قبل أن نبدأ نعقب على ما ذكر الشيخ في خطبة الجمعة فيما يتعلق بتهنئة أهل الكفر في أعيادهم، على أعياد شعائر، على أعياد شعائر وأمور تعبدية، والله تبارك وتعالى رضي الإسلام دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما يمارسه بعض الناس من توزيع الحلوى أو ما يسمون بباب الميل أو الأشجار والإضاءات، هذا كله مخالف للدين ولا يجوز. وكما ذكر في نقله: إن خلا من الكفر فلا يخلو من الحرام، وأشد من كل أنواع الحرام، لأنها مرتبة من السيئات كبيرة جدا. هل وجدتم أهل الكفر يمارسون ما نمارسه في أعيادنا؟ فيوزعون زكاة الفطر في رمضان ويذبحون الأضاحي في الأضحى؟ هل يمارسون هذا؟ هل يمارسون هذه الأمور؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لن تبدا عبد الله تقع من حيث تشعر باسم حرية أو منفتح أو ثقافة الآخر، هذا كفر كفر كفر. كأنك ترى شخص يسجد أو يذبح لغير الله وتقول مبروك عليك هذا العبادة، الله يتقبل منك. خمر كبرى أو يشرب خمر فتهنيه بشرب الخمر أو بالزنا، كله الضلال والانحراف. ولكن بعض الناس اليوم يراها أنها نوع من الانفتاحية وليس متشدد بل مع الآخر ويهنيه، هذا كله كلام باطل. انتبه، الكفر كفر والإسلام إسلام. لا تبيع دينك باسم أنك منفتح، هذا كفر شرك باطل ضلال انحراف، موافقة الكفر في كفره كل الألوان فيه. هؤلاء سماهم الله شر البرية، سماهم الله شر البرية، أفتهني شر البرية بما هم فيه من بلية؟ نعم، نبدأ في درس اليوم إن شاء الله على بركة الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف والحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه.
عدلا منه، والفضل والعدل هذه تناولناها ولا ما تناولناها؟ الجنة والنار تناولناها؟ مسألة الفضل والعدل تناولناها؟ الفضل والعدل، الفضل تفضل منه، والعدل جزاء للآخر. فما تفضل به لا يعادل ما عملت أنت، لا يعادل ما عملت أنت. فكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، وهذا فضل منه. وأما أعمالنا فنسأل الله أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بزلاتنا ولا بتقصير فيها من الخلل، فيها من التقصير، فيها من النقص، الله به عليم. فالله يتفضل على من يشاء من عباده فيدخلهم الجنة برحمته وفضله. وأما العدل فكل يجازى بما فعل في النار من كفر أو شرك أو ضلال أو انحراف أو معاصي كبائر أو غير ذلك. فالله تبارك وتعالى حكم عدل. العدل أي ليس فيما يجريه لهم شيء من الجور أو الظلم أو مجاوزة الحد لما قد عوقبوا به، إنما جزاء وفاقا. هذا فيما يتعلق في مسألة الفضل ومسألة العدل. نعم.
وكل يعمل بما قد فرض منه وصائر إلى ما خلق له.
اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فتجري على ما كنت عليه. الخواتيم تخيط الصالحين يخافونها، ولكن من المبشرات أن كل يختم له، فإن كان على خير أوتي أن يختم له بخير، ومن كان على شر فكان كذلك. والله تبارك وتعالى يجزي العباد وفق أعمالهم وأقوالهم وما يمارسون. فانتبه لنفسك. ولذلك في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيموت، والعكس. لكن هناك رواية فيما يظهر للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إذن أنبه نفسي قبلك في أمور الخفاء، احرص على ما يرى الله منك لا ما يراه الناس منك. فإن كنت تمارس ما يريده الله وفق ما أراد الله بما يرضي الله نظرا فيما عند الله فأنت على خير. وأكثر من الأمور التي بينك وبين الله لا يعلمها الناس طاعات الخلوات، أكثر منها فهي معينة بإذن الله، كما أن ذنوب الخلوات مردية. ذنوب الخلوات مردية مؤذية، قائدة صاحبها إلى الردى والخنا، وتضعف تقواه، تضعف إيمانه. وكما أن للذنوب الخلوات أثر، لطاعات الخلوات أثر، من قيام الليل، من صدقة الخفاء، من الإنفاق والإحسان على من يحتاج دون أن يعلم عنه أحد، من صيام لا يعلم عنه أحد، من قيام لا يعلم عنه أحد، من دمعات خرجت. ولذلك تجد الشبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أعمال منها ما يتعلق بالخفاء، رجل ذكر الله خاليا فخابت عيناه، رجل فقد صدق يمينه تعلم شماله. إذن هذه الأمور مما يعينك أنت في تعليمك للناس، انتبه تعلم وأنت تخالف. ولذلك من يجر أقتابه ويدور كالرحى في جهنم كالحمار هو من كان يعلم الناس الخير ولا يعمل. ألم تكن تعلمنا؟ قال كنت آمركم وعنهاكم ولا أنتبه. انتبه أنت، أنت انتبه من نفسك على نفسك، من أمور نفسك الخفية مع عينك، إذنك، لسانك، فرجك. راقب الله قبل تراقب خط الله. ولذلك ممن تذهب حسناتك التي في جبال تهامه أجعلها الله أباء منثورا؟ قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتبه من ذنوب الخلوات، حماه الله وإياه وتولاه وكان لنا في خلواتنا عونا ومعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذن هذه الخواتيم أفعالك وما تمارس، أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أعلم الناس بما تفعل وتنفق وتقصد، فماذا تريد؟ عليك بما عند الله، وما عند الناس ينفد، وما عند الله باق. قال وكل يعمل لما قد خلق له، هكذا وصائر إلى ما خلق له، أي من السعادة أو الشقاوة، من السعادة أو الشقاوة. وكل ما رأيت من أمر فيه كراهة للنفس قد أمر الله به فإنه سبيل إلى الجنة، فانتبه أن تنتني عنه. وكل ما رأيت من أمر ميل وشهوة إليه وقد نهى الله عنه فإنه باب إلى النار، يا عبد الله انتبه لنفسك. فهذه علامات وكواشف في طريقك، فاسلك ما فيه نجاتك في أحوالك. وكل يعمل لما قد فرغ له، اعمل فكل ميسر لما فرغ له، اعمل إن سعيكم لشتى فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. انظر انظر النصاب إلى الجنة، في مقدمات، في أشياء قبل. إذن أكثر من هذه الأمور لأنها بإذن الله حصن لك ومعين. إن العبد ليرجعه وازعه الإيمان من أن يفعل أشياء، فأكثر من تنمية هذا الوازع في نفسك. أحيانا يمنع وازع سلطاني، يخاف الدولة، يخاف العسكر، يخاف السجن، يخاف المحاكم، فيرتدع لا لله إنما خشية من السلطان. وأحيانا يمنعه الوازع الاجتماعي، الرقيب الاجتماعي، وش يقولون الجماعة، وش يقولون عن الجيران، وش يقولون عن الناس، يقولون عني. فوازعه يمنعه ليس خوف من الله، من أمامه، لكن عندما يكون الوازع قرآني يرجع. وتلك الموانع سواء السلطاني أو القرآن أو الاجتماعي ترجع شر، تمنع شر. لكن ينفعك الوازع إيش؟ الإيماني، عندما يكون تركتها لله. ما عند الله خير وسيبدلك الله. اترك ذلك الذي قد غلبك في شهوة أو شبهة أو شقوة أو شيء من لذات الدنيا التي أنت تشعر بأن نفسك قد مالت إليها وقد نهيت عنها، من مال أو فرج أو مأكل أو مشرب أو حيازة أو تملك أو أي شيء من أمور الدنيا التي تتنافس فيها الناس. اجعل دائما أمر الله بين عينيك، تفلح وتسعد. وإن تركت ذلك فنعوذ بالله من الشقاء. فالأعمال التي يمارسها الإنسان من صلاح أو من سوء هو يفعلها بإرادة ومشيئة، هو مختار لهذا الفعل وأراده ورغب فيه ومارسه مع علمه في الحكم، فهو مؤاخذ عليه. فلا يقول أنا فعلت هذا وأنا ما أدري، ذا الجاهل له مخرج في الجهل، الناسي له مخرج في النسيان، المكره له مخرج في الكراهة. هذه موانع، لكن عندما تكون مختار وقاصد للفعل وعالم بالحكم ولكن حال ضعف ومين نفس، فلا تقول أنا فعلت هذا وأنا ما دريته، داري مختار وقاصد، فعقوبتك حكم عدل، حكم عدل، فهذا يعاقب بعدله سبحانه عز وجل. وإذا عمل العمل الذي يقربه إلى الله وكان فيه شيء من التقصير، فالله عز وجل عامله هنا بفضله، بفضله لا بمقابل النعم التي قد امتن بها عليه، فهذا لا يعادل هذا. فإن أحدهم طلب أن يحاسب بقدر ما فعل من أفعال، فوزنت نعمة البصر وقد عمل سنين فطاشت أموره فلا تعدل نعم بسيطة فيه، ولكن حكمة الله سبحانه عز وجل أنه عفو كريم ذو جود وفضل، فنسأل الله أن يعاملنا بفضله ونعوذ بالله أن يعاملنا بعدله. نعم.
والخير والشر مقدران على العباد.
الخير والشر، الخير مادة والشر مادة. خلق الله مخلوقات خير مثل الملائكة، مخلوقات من شر وشر شيطان، والإنسان والجان فيه خير وفيه شر، فنم الخير اللي فيك يزيد بإذن الله عز وجل. ولذلك هذه الأمة فيها خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعلى درجات المعروف ما هي؟ التوحيد. وأعلى درجات المنكر ما هي؟ الشرك. فما ميزت وخيرت هذه الأمة إلا لقيامها بالتوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه وأيضا ذكره ابن أبي عاصم في السنة، حسن الألباني في ظلال الجنة وفيه ضعف، بعضهم يرى ضعفه ولكن الشيخ حسن بالشواهد المتابعة، إن من الناس مفاتيح الخير وإن من الناس مفاتيح للشر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير وويل لمن كان مفتاحا للشر. المفاتيح كثيرة للخير والشر، ليس مفتاح واحد، مفاتيح. مثل الصلاة مفتاح ايش؟ الطهور. كذلك الخير يقود الجنة، أعظمه توحيد الله، ثم الاتباع، ثم البذل والأخلاق، هذه رؤوس المفاتيح. وهي في المقابل مفاتيح الشر، الشرك والبدع. طبعا البذل يأتي فيه بذل العلم، بذل المال، بذل النصح، كل هذه من أنواع البذل. فكل ما بذل الإنسان من شيء كان له عند الله عز وجل من نفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا بذل نفسه في سبيل الله. فمن أعظم البذل العلم، نشرح للناس، تعليم الناس الخير. فمن الناس مفاتيح للخير ومن الناس مفاتيح للشر، من أي المفاتيح تريد أن تكون أنت؟ مفتاح الخير يأمر بالتوحيد ويدل على الاتباع وعلى البذل والأخلاق والأمور الحسنة. مفتاح الشر يقود إلى الشركيات وإلى البدع والمخالفات، البدع بجميع أنواعها، في سواء أفعال الخوارج أو الروافض أو المرجئة أو الجهمية أو المعتزلة أو كل فرق التي خالفت أهل التوحيد والسنة، أو في سيء الأخلاق وسفاسفها ومواخذات التي عليها. فهناك بتوحيدك واتباعك استقام على الطاعة، استقم كما أمرت، ومن خالف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيره. إذا أنت مأمور بالاتباع، انتبه أن تخالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لزوم الاستقامة وهدي السلف وممارسة ما يريده الله واجب شرعي وليس اختيار شخصي، واجب شرعي، تركك له أنت مؤاخذ ومحاسب على ذلك، فانتبه. ولذلك الخير كن ساعي فيه وكن سائر عليه، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا رجوعك إلى الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، هذا الخير تجده عند الله عز وجل، إن الله بما تعملون بصير. فيبذل ماله وعلمه ونصحه ونفسه لله وفي الله، وإياه أن يكون من مفاتيح الشر من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. لا تفتح لهم إيش؟ أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. انتبه أن تكون للشر مفتاح، فلا تفتح لك أبواب السماء ولا تفتح لك الجنة لأنك كذبت بآيات الله واستكبرت. فسيرك على هذه الخطى، هذه الأقدار التي ذكرت، خيره وشر، هذا في جانب القدر، الخير والشر أعمال يمارسها الإنسان تقربه إلى الله عز وجل. ونبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون، فتحاسبون بالخير جزاء الجنة، وعلى الشر جزاء أعمالكم، فكل نفس بما كسبت رهينة. لا ظلم، الله عدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالذرتين معك. هذا فيما يتعلق في هذه المسألة، ولننتقل إلى كتاب بلوغ المرام. نعم تفضل.
عن ابن عمر عن الرحيم
ابن عمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنفي ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين اجمعين.
آمين.
يقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
طيب، هذا يدخل في أي تصنيف لما ذكرنا في أنواع الصلوات؟ ذكرنا الصلاة كم نوع؟ ذكرنا الصلاة كم نوع؟ سبعة. ما هي؟ أولها فرض عين، اثنين فرض كفاية، ثلاثة واجبة، أربعة سنة مؤكدة، خمسة سنة راتبة، ستة سنة أحيانا، سبعة نافلة. هذا من أي نوع؟
سنة أحيانا.
سنة أحيانا، سنة بارك الله. هذه سنة أحيانا، هذه سنة أحيانا. تكلمنا في الراتبة في المجلس السابق، وأحكام الراتبة وما يتعلق بها وفوائدها وقضاؤها وكل ما يتعلق بتفصيلها، صحيح؟ تفضل.
عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رافعة أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري.
قبل المغرب كم؟ إذا دخل الإنسان في المسجد بعد الأذان عند التحية في المسجد يستطيع أن يجعلها قبل المغرب ركعتين، لكن هل يدخل في الرواتب؟ أجيبه.
لا.
ها؟ في تصنيف أحيان. نعم. أذن. واصل.
وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللذين قبل صلاة الصبح حتى
اني اقول
اقرا
لامي كتاب متفق عليه. هذا فيما يتعلق بايش؟ راتبه. هذه من اي نوع؟ تاخذ حكمين، تاخذ حكمين. من يجيب؟ نعم. في الاخير. ها؟ سنة مؤكدة لأن النبي لا يتركها في سفر ولا في حضر، وأيضا تأخذ من الرواتب لأنها من 12 ركعة، وأتى في حديث ابن عمر أنها من 10 ركعات، إذا على 10 فصلنا وعلى 12 فصلنا، ولكن إذا صلى 12 أدرك أمرين، أنه قام بالراتبة وفضل من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله
هذا في افتتاح لها، وقيل هذا بداية افتتاح النهار كما أن في ختم النهار في الركعتي المغرب يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فابتدأ بالتوحيد واختتم بالتوحيد وبراءة من الشرك، وقيل خاتم صلاة الليل الوتر يقرأ فيها به بكذلك في الشفع والوتر سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون ويوتر بقل هو الله أحد، فابتدأ نهاره واختتم ليله بالتوحيد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقيق اليمين رواه البخاري.
كان إذا، وهذا فعلها صلى الله عليه وسلم وكان يمارسها دائما. دائما يفعل هذا، وربما أحيانا لم يفعل ذلك. ولذلك غلط من ظن أن هذا من الأمور المؤكدة الدائمة التي يأثم من تركها. بل أبعد النجعة بن حزم ورأى أن صلاة الفجر لا تصح إلا أن يصلي ركعتين ويضطجع بعدها، وهذا خلاف الصلاة. نعم كان النبي يحافظ عليها وكان النبي يمارسها وكان يضطجع، ولكن أحيانا ربما لم يفعل ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليضطجع على جنبه الأيمن من فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يضطجع. وعلى هذا يرى من يرى الوجوب، لأن الفاء هنا من دلالات الأمر فليضطجع، أنه مأمور بذلك يأمن من ترك ذلك. ولكن مثل هذه الأمور لما تأتي من أفعاله وأقواله ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة لم يمارس ذلك، فدل على أن هذا الحكم من باب الفضيلة لا من باب الأمر والإلزام. واضح؟ نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مبحث أصولي، هذا المبحث مبحث أصولي. نعم.
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
هذا عليه. هذا في الأداء، حكم الأداء، حكم الأداء في التفصيل. أتى في بعض الروايات أن أربع لا تسأل عن طولهن وحسنهن، وأتى في الظهر في العصر أربع. المحققين من أهل العلم يقولون نعم أربع، ولكن هذا الآن يأتي الحديث ليش المفصل في بيان أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، أنها على المثنى، وبعضهم لا يقول أنها أربع. والذين قالوا أربع قالوا هل هي بالتشهدين بالتشهد الأخير، قالوا من الليل بالتشهد الأخير ومن النهار، فحصل شيء من الاختلاف فيها. لكن الذي تطمئن إليه النفس أنها أربع من حيث العدد، أما من حيث الأداء والتفصيل هذا وصف ركعتين ركعتين، وهذا تطمئن إليه إيش النفس. فصلاة الليل على العموم في النافلة هي الأفضل من صلاة النهار. أما ما أتى فيه التأكيد فالرواتب مقدمة لها فضيلتها، أما مطلق نافلة الليل والنهار نافلة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم.
وللخمسة وصحاه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال المسائي هذا الخبر.
نعم. جبت عليك الشيخ ناصر.
قال قال الشيخ رحمه الله
في تمام المنة
ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحد هو صحيح خرج شوار في الأرض النظيرة؟ فصح الحديث والحمد لله ولذلك أورثته في صحيح أبي داود.
وين تعرفه؟ ما جبت من الآخر.
جيب لي بوك. إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة.
وقد قال الحافظ في الفتح ما
قال الشيخ صحيح. نعم نقلت ما قال الشيخ. هذا كلام هادي ها؟ عصام هادي. لا لي في البداية. تمام منا وقد قال الحافظ هذا النقل نقل إيه تمام. تمام منا. بارك الله. واصل.
وقد قال الحافظ في الفتح ما مستقره ان اكثر ائمه الحديث علوا هذه الزياده بان الكفار من اصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على رويها لانه اخطا فيها وروى ابن وهب باسناد طويل عن ابن عمر قال صلاه الليل وانها بمثنى مثنى موقوف فلعل الازلي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزياده صحيحه على طريقه من يشترط في الصحيح الا يكون شاذا. ثم قال شيخنا ثم وجدت للحديث طرقا اخرى وبعض الشواهد احدها صحيح خرج شبهه في الرب النظير فصح الحديث والحمد لله ولذلك اوردته في صحيح ابي داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل اخرجه مسلم.
هذا من حيث العموم. أما ما أتى فيه التأكيد من صلاة النهار فلا قدرها ولا تقدمتها وأما في العموم فصلاة الليل أفضل. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه
الأربعة
إلا الترمذي
وصحاه حبان رجح النسائي وقفه. هذا في صلاة الليل. هذا في صلاة الليل. والوتر ما حكمه في التصنيف؟ سبع ها؟ مؤكدة. لماذا سنة مؤكدة قلنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يتركه في سفر
لم يتركه لا في سفر ولا في حضر فكان أمر مؤكد دائم الفعل فهذا يأتي في المرتبة بعد إيش؟ بعد الواجب. لكن هل التارك له آثم؟ هناك من قال من أهل العلم أن الوتر واجب ولكن هذا قول فيه ضعف فيه ضعف. الصحيح أنها مؤكدة ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يشدد في الوتر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه
بل قال الوتر ولو راحلة لا يتركه إلا رجل سوء لا يتركه إلا رجل سوء بل على المختار في مذهب الحنابلة أن تارك الوتر المشهور عنه لا تقبل منه الشهادة. شهادة في القضاء تخل عندما يقال رجل لا يصلي الوتر فللقاضي ألا يقبل شهادته لأنها من موانع قبول الشهادة. هذا عند الحنابلة وقضاء موجود ويفتي به جمع من أهل العلم أن كارث ذلك. لكن على التفصيل هنا قال فمن أحب أن يوتر بخمس النبي صلى الله عليه وسلم أتى عنه صور مختلفة في صلاة الوتر فمن رأى في الثلاث قال يصلي ثلاث لكن لا يشابهها به بالمغرب إنما يجلس في التشهد الأخير وكذا في الخمس يجلس في التشهد الأخير واختلفوا في السبع وفي التسع هل يجلس في قبل الأخير أما التسع فقالوا يجلس في الثامنة ثم يجلس في الوتر وبالنسبة للإحدى عشر قالوا يجلس التشهد في العاشرة وفي الحادي عشر هذا لمن وصلها دون تسليم هذه صورة من صور صلاة الليل أن يصلها متصلة وقيام الليل لها أكثر من كيفية أفضلها وأكثرها
مداومة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التسليم كل ركعتين على أصل صلاة الليل مثنى مثنى. وأذكر كان أحد الأئمة في الرياض يصلي التراويح وكان يصليها 10 ركعات ومشهور عن هذا، فمن أدرك معه في الركعة الأولى وهو لا يعرف طريقته يعني أصبح يعني لا يستطيع أن يذهب لعمل ولا متصل. فصاحب الحاجة دورة المياه، صاحب السكر، عبر الطريق الذي أراد أن يصلي معه وينصرف، فهذا فيه حرج على الناس من لم يعرف ما أنت عليه. لكن الذي يظهر في ممارسة الإنسان لنفسه في هذا تختلف عن ممارسته في الناس، وإذا أراد أن يمارس الناس هذا يخبرهم حتى لا يشق عليهم ويقطعون صلاتهم لحاجات أخرى وهي نافلة على كل. نعم. فمن أحب أن يمت في واحدة فليفعل، وهذا دليل على أن الوتر أقله ركعة، أقله ركعة، فمن صلى من الوتر ركعة لا شيء عليه فقد أدى الوتر. وأتمه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وغيره. لكن لو أن الإنسان صلى أقل أو أكثر، فكما أن لا نشدد بمن صلى أقل فلا يشدد على من صلى أكثر، لكن في حدود الوتر على أصل صلاة الليل مثلا مثلا. وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، هذا فيه رد على من تشدد وجعل الزيادة على الأحد عشر باطلة ومن البدع التي تحدث. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن على أصل صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، هذا هو المشهور في كثير من المذاهب الإسلامية. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم هيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
وهذا بيان في عدم وجوب صلاة الوتر، وهذه فتوى عالية من خليفة الراشد. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظره من القابلة فلم يصل.
طيب. نعم. عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظره من القابلة
يخرج، وقال إني خشيت أن يتبع عليكم الوتر، رواه ابن حبان. ما أدري أقرأ، عن جابر،
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج.
قابلة يعني الليلة اللي بعدها.
وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان.
طيب يأتي من يأتي يقول الرسول خشي أن يفرض علينا، فيأتي بعد ذلك عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه فيجمع الناس على صلاة التراويح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تفرض. من يجمع بين الأمرين؟ ها عندك يا دكتور، عندك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى التراويح بالجماعة خشيت أن تفرض عليك، وفي خلافة عمر جمع الناس لما رآهم أفرادا يصلون. ما الجامع بين الأمرين؟ ها عندك أنت. نعم. هذا جواب عام. ها لا لا عندك في الأخير.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي لا ينقطع الوحي،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي والأحكام التكليفية انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا فعل عمر ليس ابتداء منه إنما إحياء لسنة. ما الدليل؟ ها ما الدليل على أن إحياء لسنة؟ من يأتي بالحديث عندك؟
نفس الحديث إنه جمعهم في
لا في حديث آخر أكثر صراحة. نعم لا هذا قول عمر. في الزاوية. فيه نص نبوي. من صلى خلف إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا نص نبوي موجود في بيان مشروعية صلاة التراويح. في مشروعية صلاة التراويح. نعم. جيب البعض.
وعن خليل بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مدكم بصلاة يخير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه سمسكين النسائية وصححه الحاكم.
طيب، إذا صليت الفجر وانت بعد صليت الوتر، هذه قضاء الفوائد. قضاء ايش؟ الفوائد. كان عادته يقوم من الليل قبل الفجر، ذلك اليوم غلبت عينه، فإذا بالمؤذن يؤذن، إذا بالمؤذن يؤذن له أن يقضي من النهار، أن يقضي وتر فيه في النهار. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان في الإمكان أن يأتي به كمن كان مثلا وتر قليل، يأتي به ثم يأتي براتبة الفجر ثم يدرك الصلاة، فهذا وقت له في الأداء قبل الفريضة، فهو لم يؤدي الفريضة بعد. وأذكر سألت مرة الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجمي، قلت: من كان وتره ركعة وقام بعد الأداء، قال: له أن يصليها قبل السنة، له أن يأتي بوتره قبل السنة. نعم.
وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الأحوث وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هنا قوله خير لهم حمر النعم دل على أنها خير من الشيء الكبير أو ما يتنافس فيه الناس وهو لبن. إلى اليوم العرب تنافس فيه بمئات الألوف يبيعونها، قديما يتقاتلون عندها أخذها وكسبها ونهبها أمور أخرى، ويتفاخرون فيها بجمالها وسباقها، هذا عند العرب مشهور. ولكن يأتي يوم تعطل، ومما ذكر الله عز وجل في أخبار أمور الساعة وعلامات القيامة، وإذا العشار عطلت. نعم.
وعن عبد الله بن هريرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم ينذر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد.
من عادتنا لا نتفقه الضعيف، الضعيف لا نتفقه، هي في الصحيح غنية عنه، وفي الأحاديث الواردة في الوتر وأهميته ما تقدم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذيب الإحرام على في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي عليه. وفي رواية لهم عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13
13 ركعة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا فيه بيان ما صلى 11 مرة، صلى 13، فهنا 13 أيضا تبين هذه سنة أن النبي كان يقوم الليل 13 ركعة. فيه بيان وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حسنها، وأتى ذكر الأربع وذكرنا التفصيل قبل قليل، وأتى ذكر العدد هنا وذكرنا التفصيل قبل ذلك في صلاة الليل مثنى ومثنى. وعلى هذا تجمع ما بين النصوص أن فعل هذا أتم، أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أصل الزيادة من زاد لا ينكر عليه. وقيل إنما هذا في طول وقصر الصلاة، فمن كانت قراءته طويلة عدد الركعات قصيرة، ومن كانت قراءته خفيفة عدد الركعات كثيرة، كمن عادة قيام الليل مثلا ساعتين ثلاث ساعات ويقول: لو صليت 11 ركعة استنفذ من الليل، فهذا يكفي، يقول: أنا أريد أكثر في العدد. على كل لهذه المسألة تفصيلات لأهل العلم، وهناك كتب كتبت في ذلك، فمن أراد الاستزادة فهناك قيام الليل المروزي، وهناك قيام الليل الشيخ ناصر الدين الألباني، وهناك قيام الليل الشيخ ابن عثيمين، كتب كتبت في قيام الليل. وبهذا نختم بما يتعلق بصلاة الوتر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.